بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر، وبقوله هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي صاحب كتاب دليل الطالب في باب الأضحية. والأضحية تطلق بضم الهمزة أضحية، وتطلق بالكسر كذلك أضحية. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال آخرون بأن الأضحية واجبة على من ملك نصابا، والأقرب أنها سنة مؤكدة لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فقوله وأراد جعل أمر الأضحية راجعا إلى إرادة المكلف، مما يدل على عدم وجوبها. قال وتجب بالنذر، وبقوله هذه أضحية أو لله، وقوله مؤكدة قبل ذلك، لأن من أعظم العبادات المالية النحر، ومن أعظم العبادات البدنية الصلاة، ومن أعظم العبادات المالية النحر. ولذلك قال الله تعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، جمع بين الصلاة والنحر، فهي مؤكدة في حق القادر. وتجب الأضحية بالنذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح أضحية لله تعالى فإنها تجب في قول عامة أهل العلم. وكذلك تجب بالتعيين، إذا عينها وقال هذه أضحية أو قال هذه لله. فلو عين بهيمة الأنعام وحددها وقال هذه أضحية أو هذه لله، فإن الأضحية حينئذ تجب. ويكون كذلك التعيين بالإشعار والتقليد، الإشعار أن تشعر أسنمة الإبل، والتقليد أن يقلد على رقاب بهيمة الأنعام ما يدل على أنها مخصصة للهدي أو للأضاحي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فبهيمتنا إذا قلدت وضع فيها قلائد أو خرق تدل على أنها خصصت لله، فهذا يعتبر تعيين. فتعيين الأضحية يكون بالقول ويكون بالفعل. لماذا تجب إذا عينت؟ قالوا قياسا على الوقف وعلى العتق، فلو قال الإنسان هذا لله أو اعتقته أو هذا وقف وجب. وكذلك لو عين وقال هذه أضحية. فلا بد أن يقصد تعيينها إذا عين، ولا يكفي الشراء للتعيين، قد يذهب للسوق ويشتري لكنه ما عينها وفقال هذه أضحية. فإن قال عين فكأنه حدد وألزم نفسه بها وجعلها لله، فتكون حينئذ واجبة الذبح. وعلى هذا لو فات موعد وقت الذبح وهو أيام التشريق العيد وثلاثة أيام بعده غربت يوم الثالث عشر وقد عين وصارت واجبة، فإنه يذبحها قضاء مع أنه يفوت وقت الأضحية، لكن يذبحها ولا لأنها صارت دينا في ذمته. وسيأتي لو اشترى بنية الأضحية هل يعتبر تعيين أو لا يعتبر؟ قيل إنهما يتعينان بالنية حال الشراء، وقيل إنهما لا يتعينان إلا بالتعيين، وهذا هو الراجح. وعلى هذا أثر، يعني ما الأثر؟ الأثر هو جواز البيع والتصرف. مثلا رجل شرى الآن أضحية في السوق، إن عينها أضحية قال هذه لله أو أضحية لم يجوز أن يتصرف فيها إلا بالذبح. وإن لم يعين وجاءه شخص وقال أنا أشتريها منك بألفين، أنت شريت بألف أنا أشتري بألفين، قال بعتك وأخذ الألفين واشترى أضحية أخرى، إن قلنا تتعين بالشراء لا يجوز له أن يتصرف، وإن قلنا لا تتعين إلا بالتعيين فإنه إن لم يعينها جاز له أن يتصرف فيها. فالمعينة لا يجوز أن تباع ولا أن توهب ولا أن تستبدل بخير منها. ليش؟ لأنها أيضا عينت، خرجت من ملكه إلى ملك الله تعالى كالوقف. قال والأفضل الإبل والبقر فالغنم، الإبل فالبقر فالغنم. لماذا يفضلون الإبل على البقر ثم الغنم؟ لأنها أنفع للفقراء وأكثر لحما وأكثر ثمنا. وكذلك جاء في حديث الجمعة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فهذا يدل على أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم. طيب ما الأفضل في كل جنس؟ يعني من جنس الإبل أو من جنس البقر أو من جنس الغنم ما الأفضل؟ منهم من قال أسمنه، أفضل الإبل مثلا أسمنها، وأفضل البقر أسمنها، وأفضل الغنم أسمنها. ومنهم من قال أفضلها أغلاها ثمنا، أفضلها أغلاها ثمنا، وهذا هو الراجح. جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والأغلى ثمنا يكون أطيب وأحسن وأكمل في عرف الناس، والغالب أن الأسمن هو الأكثر ثمنا، ولكن هذا ليس مضطردا، هذا ليس مضطردا، فقد يوجد من البهائم ما هو سمين ولكنه ليس يعني كمثل غيره مما هو أغلى. فالأصل أن الأغلى هو الأسمن والأكثر لحما. وشراء الأكمل والأفضل والأغلى ثمنا يدخل في تعظيم شعائر الله عز وجل. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ابن تيمية: أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. ولذا جمعت في قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: ولا تجزئ الأضحية في غير هذه الثلاثة: الإبل فالبقر فالغنم، لأن بهيمة الأنعام اختصت بهذه الأنعام، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. يقول ابن القيم: الهدي والأضحية والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غير الإبل أو البقر أو الغنم. والمقصود بالأزواج الثمانية: الإبل ذكرها وأنثاها، والبقر ذكرها وأنثاها، والضأن ذكرها وأنثاها، والمعز ذكرها وأنثاها. وأما العقيقة فسيأتي العقيقة سيأتي الخلاف: هل تجزئ الإبل والبقر فيها أو أنها مختصة بالغنم؟ وأن الصحيح أنها مختصة بالغنم في العقائق. قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. فالرجل إذا ذبح أضحيته تجزئه عنه وعن أهل بيته الذين يسكنون معه وعن عياله، كما قال أبو أيوب الأنصاري لما سئل كيف كانت الضحايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. الشاة الواحدة تكفي أهل البيت. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة كما مر بنا في الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. فيجوز الاشتراك في البدن وهي الإبل، وفي البقر كل سبعة يشتركون في واحدة، يجوز في الهدي ويجوز في الضحايا. طيب، ما حكم الاشتراك في الواحدة من الغنم أو الاشتراك في سبع البدنة؟ يعني السبع الواحد يصير فيها أكثر من شخص، أو سبع البقر فيشتركون في السبع أو في الغنم. نقول: الاشتراك في الملك ممنوع، فإذا اشترك شخصان على أنهما أضحي لهما أو هدي لهما فإن هذا لا يصح، ولا يجوز الاشتراك إلا في الإبل أو البقر إلى سبعة، أكثر من سبعة لا يجوز. وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها، لأن الأضحية عبادة وقائمة على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدل الصحابة الذين لا يجدون الأضاحي أن يشتركوا في الواحدة، ولو كان ذلك مشروعا لفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الداعي إلى نقل ذلك. وأما الاشتراك في الأجر فهو ثابت، فيكون مالك الأضحية واحد ويشرك في أجر أضحيته من شاء من أمواته وأحياء، فيشرك معه غيره من المسلمين في الثواب، فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الأشخاص. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجزاه عن أمة محمد خير الجزاء. ولذا نقول: إذا اشترى الإنسان أضحية عن نفسه وأشرك معه غيره فلا بأس من غير حصر لعدد، وفضل الله واسع. طيب، إذا اشترك اثنان من الأبناء في شراء أضحية عن والدهم أو عن ميت لهم، يجوز ولا لا؟ المضحى عنه واحد، المضحى عنه واحد وليس مشتركة، فيجوز ذلك، كما يجوز أن يساعد الرأي لكن الأضحية تنسب إلى واحد، واضح؟ والممنوع أن يشترك أكثر من شخص في الأضحية نفسها عن أنفسهم بالنسبة للغنم. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام عن شروط الأضحية، وهي أربعة، سنذكرها بالإجمال ثم التفصيل. قال: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح المشروع شرعا. الكلام في كونها من بهيمة الأنعام تكلمنا عنه، والكلام في السن المعتبر شرعا فيما يضحى، فأقل، قال: أقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. ومن المعز أقل ما يجزئ ما تم له سنة. إذا قلنا ما تم يعني انتهت السنة ودخل في السنة الثانية، نقول ستة أشهر في الضأن يعني كمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، هذا أقل ما يجزئ، واضح؟ ومن المعز ما له سنة، وهو ما يسمى بالثني. ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر. قال: وتجزئ الجماء. الآن انتقل للشرط الثالث، وهو تقريبا أو عبرنا عنه بأنه السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال: تجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن، لعدم النهي عنها ولأنها لا تخل بالمقصود. فبهيمة الأنعام التي لم يخلق لها قرن لا بأس بها. والبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة، يعني لم يقطع. أما المقطوعة فإنها لا تجزئ، قياسا على مقطوعة الإذن. قال: والخصي. الخصي يجزئ، وهو الذي يعني قطعت خصيتاه، لأن الخصاء ليس عيبا في البهائم في الجملة، بل قالوا إنه مما يطيب به اللحم، الحامل وتجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام إذا كانت حاملا، وكونها حاملا لا يمنع الإجزاء في الهدي أو الأضحية أو العقيقة. قال: وما خلق بلا أذن إذا كان خلقة، يعني إذا كان خلقة فإنه لا يمنع الإجزاء. وهكذا صغيرة الأذن لا تمنع الإجزاء، أو من ذهب نصف أليته أو أذنه. وسيأتي الكلام عنها في إذا تكلم المؤلف عن العظباء بعد قليل. ثم انتقل المؤلف للكلام، قال: وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه. كل هذا يرى المؤلف أنه لا أنه يجزئ، أنه يجزئ. ثم انتقل: لا بينة المرض ولا بينة العور ولا عشفاء ولا عرجاء ولا هتماء. وفسر هذه، قال: بدأ بالعيوب وهي يعني محل اتفاق وإجماع بين العلماء، ويجمعها في هذا حديث هو الأصل في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، أو العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. الكسيرة هي الهزيلة التي ليس فيها شحم، أو التي ذهب مخها، يقولون لشدة هزالها فتراها كأن هيكل عظمي، فهذه هزيلة لا تجوز في الأضاحي. وهذه الأربع محل إجماع. يقول الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وبعض العلماء يقول: ما سوى هذه الأربع يجزئ في الأضاحي. ومن منع ما إنما يمنع قياسا عليها ويستدل بعض الآثار، لكن هذا هو الأصل في هذا الباب. أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة. العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فلا بد أن يكون مرضها بين واضح، فإن كان مرضها ليس بينا فإنها تجزئ. والمريضة البين مرضها يفسد به لحمها، ومثل المصابة بالجرب أيضا لأنها مريضة، فمثلها لا تجزئ. قال: ولا بينة العور لحديث العوراء البين أو بين عورها. وإذا كانت عمياء فهي لا تجزئ من باب أولى. العوراء هي ذاهبة العين الواحدة، فإذا ذهبت عيناها فمن باب أولى قياسا على العوراء. قال: بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما. بأن انخسفت عينها أي عميت وغابت في الرأس فإنها لا تجزئ. ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، يعني إذا كانت قائمة العين لم تنخسف داخل الجسم ولكنها لا تبصر عمياء فإنه قال فلا تجزئ. وهناك قول في المذهب أنها تجزئ لكن الأول أقرب. قال: والعجفاء ولا عجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. البهيمة إذا هزلت يذهب مخها فتصبح كأنها عظام مجتمعة، والمخ قالوا هو الودك الشحم الذي في العظم، وهذا يذهب مع الهزال الشديد، فإن كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه عجفاء، والعجفاء لا تجزئ. قال: ولا عرجاء تطيق مشيا مع صحيحة، وهي العرجاء البين ضلعها، فسرها المؤلف بأنها التي لا تمشي لا تطيق مشيا مع الصحاح، فإن كانت العرجاء لا تجزئ فمن باب أولى الكثيرة التي لا تمشي أصلا. قال: ولا هتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، أي سقطت بعض أسنانها على ما قرره المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنها تجزئ مع الكراهة، واختار هذا أبو العباس بن تيمية، لأن النقص في الأسنان يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم. قال: ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها. القرن أحيانا ينكسر غلافه فيقيسونه على العظباء التي انكسر قرنها. قال: ولا خصي مجبوب. الخصي مر علينا أنه يجزئ، بل إن بعض أهل العلم يرى أنه أفضل لأنه يطيب اللحم. أما إذا كان مجبوبا بأن قطع ذكره وخصيتاه فإنه لا يجزئ. فإنه لا يجزئ على ما ذهب إليه المؤلف. قال: ولا عظباء. العظباء هي التي ذهب أكثر أذنها، مر علينا من إن كانت النصف فأقل أنها تجزئ. طيب أكثر من النصف للقرن والأذن، قال أكثر من النصف ولا عظباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. فالقرن إن زاد عن النصف، النصف فأقل تجزئ، أكثر من النصف يعبر عنه أكثره، إن كان أكثره فإنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. المؤلف قال: إذا ذهب نصف الأذن أو القرن فإنها تجزئ على رأيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل.
لماذا القرن والأذن؟ قالوا قياسا على العوراء، قياسا أيضا على العوراء مع الآثار التي وردت.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة.
نعم. قال: بدأ المؤلف الآن في الكلام على صفة الذبح وصفة النحر. وأيها الإخوة، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، والنحر يكون للإبل وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى، فينحرها طعنا من أقصى الرقبة مما يلي الصدر، فتسقط بعد أن تنحر تسقط. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فإذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني قائمة على ثلاثة قوائم، ومعقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى، فإذا نحرت سقطت. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر بدنه بيده 63، وأعطى عليا ما غبر، يعني ما بقي إلى تمام 100. وأما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر. قال وسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. لماذا على جنبها الأيسر؟ ونقل اتفاقا، قالوا لأنه أيسر له في الذبح، فإذا جعلت على جنبها الأيسر أمكن أن يضع رجله اليمنى على عنقها وأن يذبح بيده اليمنى. وأما إن كانت على جنبها الأيمن فيحتاج أن ينقلب، أو يكون أعسرا يذبح باليد اليسرى. قال وأن يضع رجله على صفحتها ليكون أثبت لها وأمكن. والدليل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال موجهة إلى القبلة، وهذا بالإجماع أنه يستحب توجيهها إلى القبلة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يوجه الأضاحي والهدي إلى القبلة قبل ذبحها. ويسمي وجوبا لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وجاءت النصوص الكثيرة التي تأمر بذلك، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى ذلك، لأن التسمية يعني وإلى ذا يعني إلى وجوب التسمية. جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب التسمية، ومن العلماء من قال بأنها سنة. طيب، على قول الجمهور إذا نسي التسمية فهل تحل الذبيحة أو لا؟ جمهور العلماء يقولون إنها لا تحل، عفوا، جمهور العلماء يقولون إنها تحل إذا نسيها، لأن الله تعالى عفى عن الناس. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والقول الآخر بأنها لا تحل، واختاره ابن تيمية وبعض العلماء، وهو قول قوي، لأن النصوص الواردة في التسمية كثيرة جدا، وهي آمرة بألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الراجح والله تعالى أعلم قول الجمهور بأنها تحل، لأن الله تعالى وصف ترك التسمية على الذبيحة بأنه فسق، والناس لا يوصف بالفسق لأن الله قد عذره. ولفظ التسمية بسم الله، لفظ التسمية قول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة لا تناسب المقام، وإنما تناسب قراءة القرآن وما إلى ذلك مما وردت فيه التسمية كاملة. فالتسمية عند الأكل أو عند الذبح جاءت بقول بسم الله. قال ويقول بسم الله ويسمي حين يحرك يده بالفعل، يعني بالنحر أو بالذبح، ويكبر، يعني يقول بسم الله والله أكبر، ويقول اللهم هذا لك ومنك، يعني هذا لك، قد ذبح لك ومنك، هو رزق منك. أما التكبير، التسمية جاءت، والتكبير أيضا ورد في القرآن: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وجاء في الحديث: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، سمى وكبر، ووضع رجله على صحافهما، فيقول بسم الله والله أكبر. الحديث متفق عليه. ويقول: اللهم هذا منك ولك. هذا جاء في أثر ضعيف، ورد في حديث ضعيف أنه يدعو دعاء طويلا وفيه: اللهم هذا لك ومن هذا منك ولك. والحاصل أنه لم يثبت إلا قول بسم الله والله أكبر. وأيضا ثبت أنه يقول: اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني، جاء هذا في صحيح مسلم: بسم الله، اللهم تقبل مني من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. لو قال بسم الله والله أكبر: اللهم تقبل منا، اللهم تقبل من والدي الميت ومني ومن أهل بيتي، إنه يجوز مثل هذا لما ثبت في السنة. فالفقهاء يستحبون أن يذكر الإنسان الاسم هنا، فيقول: اللهم إن هذه عن فلان، إن كان يريد أن يضحي عنه، كان تكون وصية ونحوها. وأول وقت الذبح، متى يبدأ ذبح الأضاحي؟ قال: من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. يعني لو كانت العيد تصلى في مساجد أو في مصليات للعيد متعددة، فننظر أسبق صلاة تنتهي، يقول: من بعدها تشرع الأضاحي. فلو عندنا مسجد يخرج الساعة السابعة، ومسجد السادسة والنصف، فتشرع الأضاحي من بعد السادسة والنصف. فلو قيل إن فلان ما انتهى من صلاته أو الناس ما انتهوا، نقول إن الفقهاء نصوا على أن الذبائح تبدأ من أسبق صلاة عيد قد انتهت بالبلد، أو قدرها لمن لم يصلي. لو كانت امرأة لو كان شخص ما صلى صلاة العيد، لأن صلاة العيد يعني حكمها سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها، وقيل إنها يعني يصليها الرجال والنساء حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى. فنقول: لو أن شخصا لم يصلي فأراد أن يذبح يعني أضحيته، فلا يجزئه أن يذبح قبل ذلك، فلا بد أن ينتظر طلوع الشمس وأن ينتظر قدر صلاة العيد. فإن كان في بلد فإنه لا يستبق الذبح حتى ينتهي أول يعني أول مسجد إذا كانت تتعدد، وإن كانت لا تتعدد فإنه لا يذبح إلا بعد صلاة العيد. قال: فلا يجزئ قبل ذلك، يعني لا يجزئ الذبح قبل صلاة العيد، فإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم يجوز أكلها، ولكنها لا تقع عن الأضحية لأنه ما بدأ وقتها. قال: ومتى ينتهي وقت الذبح؟ قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، لأن بعض العلماء شدد في الليل، والصحيح أن الليل يجوز فيه الذبح بلا كراهة، من العلماء من كرهه، والصحيح أنه ليس بمكروه. قال: يستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. ثاني أيام التشريق، وقوله ثاني أيام التشريق، الذبح ثلاثة أيام: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، هذا هو المذهب عند الحنابلة لروايات جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أيام النحر ثلاثة، أنا ما أقول أيام النحر ثلاثة، فيعدون يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر. والقول الثاني وهو الراجح أن أيام النحر أربعة، يوم الأضحى العاشر وثلاثة أيام بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام ذبح، وقوله كل أيام التشريق ذبح، وجاء أيضا أيام التشريق أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والراجح هو القول الثاني، ولا دليل على إخراج اليوم الرابع يعني يوم الثالث عشر، لا دليل على إخراجه من نص أو إجماع، والأقرب القواعد الحاقه باليوم الثاني عشر والحادي عشر. لكن ما أفضل الأيام هذه الأربع؟ الأفضل أن يذبح في يوم العيد يوم الأضحى، لأنه يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر على الصحيح، وهو أفضل أيام الحج، ولأن يوم النحر يوم العيد هذا داخل في أيام عشر ذي الحجة وهو آخرها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فالذي يذبح أضحيته فيه يكون قد أدرك الأيام التي يحبها الله. ولذلك ينبغي لمن كانت لديه أضحية أو أضاحي أن يبادر بذبحها في يوم العيد في يوم العاشر من ذي الحجة. فإن فات الوقت قضى الواجب، يعني إن فات الوقت يعني مضت على المذهب الثلاثة أيام، يعني غابت شمس الثاني عشر على المذهب على صاحب الكتاب، أو على الصحيح غابت شمس يوم الثالث عشر فانتهى وقتها، قال قضى الواجب. ما هو الواجب؟ مر علينا قبل قليل، المنذورة والمعينة، المنذورة والمعينة. التعيين يكون بأي شيء؟ بالقول والفعل، بالقول هذه أضحية أو هذه لله، وبالفعل إشعار أو تقرير. أحسنت. قال وسقط التطوع، يعني التطوع بالأضحية خلاص سقط لأنه فات وقتها. قال وسن له، الآن بدأ ماذا يفعل بهذا اللحم الذي نتج عن هذه الأضحية؟ قال سن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران. يعني يقول سن له الأكل من هديه التطوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع بإرسال الهدي إلى مكة، وحج قارنا عليه الصلاة والسلام ونحر 100 من الإبل. ولذلك من كان قادرا على تقديم الهدايا فيستحب في حقه الإكثار، أفضل الحج الثج والعج، فيذبح 2-3، واحدة من الإبل 2 من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 من الإبل، وأشرك عليا معه 100. لو قلنا أن الواحدة من الإبل تكفي 7، يعني قدم ما هو يجزي عن 700 عليه الصلاة والسلام. فصلي لربك وانحر تعظيما لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي لله. الله يحب يعني ثج الدماء له سبحانه. فصلي لربك وانحر، يعني انحر له. فهذه عبادة عظيمة، من كان قادرا فليكثر. يقول هذا التطوع الذي هو زيادة عن الواجب يسن له أن يأكل منه. ومن الأضحية، ولو كانت الأضحية واجبة يعني معينة أو منذورة، ويجوز أن يأكل من دم هدي التمتع وهدي القران. والصحيح أنه يستحب استحبابا مؤكدا، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال تعالى في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها. فالأمر هنا يعني يدل على استحباب الأكل منها استحبابا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر بدنه أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فتجعل في قدر فتطبخ، فأكل منها وشرب من مرقها، مما يدل على أنه أكل منها جميعا. فأخذ من كل بعير من المئة قطعة وجعلت في قدر فطبخت فشرب من مرقها وأصاب من لحمها، مما يدل على استحباب الأكل من الهدي، هدي التمتع والهدي التطوع والأضحية. أما ذبح الدماء الواجبة للفدية، فدية الأذى أو لترك الواجب، فإنه لا يأكل منها وتكون كلها لفقراء الحرم. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. هنا يقول إن الصدقة من هذا المقرب لله سواء في الأضاحي أو في الهدايا واجب. طيب ما حد الواجب؟ قال أقل ما يصدق عليه أنه لحم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والصحيح أنه يستحب ولا يجب. فلو أنه ذبح هديه وقدمه للضيوف أو أكله جاز، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب التصدق بجزء منها. أما الاستحباب فتحمل. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير، وهذه الأوامر على سبيل الاستحباب والحث. كما أن الأكل منها ليس واجبا فكذا الإطعام للفقير والمسكين ليس بواجب. والمذهب أن الإطعام هو تمليك الطعام للفقير، ولا يكفي أن تطعمه منها طعاما مطبوخا يأكله، فلا بد أن تملكه شيئا من اللحم. ولذلك قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، يعني المعتبر أن تعطيه شيئا فيأخذه على سبيل التمليك. والصحيح طبعا هذا قياسا على الكفارة، قياسا على الكفارة وبناء على القول بوجوب التصدق. ومر علينا أن هذا ليس بواجب، وأن الإطعام يرجع فيه إلى العرف على الصحيح، وأن الإطعام يكفي فيه أن تطعمه حقيقة لأنه إطعام عرفا. ومر علينا أيضا أن الإطعام الفقير مستحب وليس بواجب. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلث، أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها، وأن يتصدق بثلثها، يعني يقسم هذه الأضحية أثلاثا، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، يعني يعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه الفقهاء، ولكنه حديث لا يصح، حديث لا يصح ولا يثبت. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية تقسم إلى قسمين: قسم يأكل منها لقوله فكلوا منها، وقسم يطعم الفقراء منها وأطعم البائس الفقير. فهذه النصوص قسمت الأكل، التصرف في هذا في هذا القربان إلى أكل وإطعام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولو تصرف بإهداء فالأمر في هذا واسع لو أهدى، لكن النصوص دلت على الإطعام وإطعام الفقراء المقصود به الصدقة والأكل منها. قال: ويحرم بيع شيء منها. قرأت؟
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده.
نعم. قال: ويحرم بيع شيء منها من شعرها أو جلدها، ولا يعطي الجزار يعني أجرته منها شيئا. يحرم بيع شيء منها لأنها تعينت لله سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله عنه، وهو الذي جاء بالبدن إلى الحرم، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. أجلتها ما تتجلل به أو ما تجلل به خشية البرد ونحوه، فأحيانا يجللون البهائم بأجلة. وألا أعطي الجزار منها شيئا. قالوا: نحن نعطيه من عندنا، فلماذا؟ حتى لا يكون شيء من الأضحية معاوضة عن أجرة الجزار، فتكون الأضحية كلها لله وأجرة الجزار خارج عن هذه الأضحية. لو أعطي جزء من اللحم مقابل الذبح صار جزء من الأضحية ثمنا ومعاوضة، فنحن نقول هذه الأضحية كلها لله فلا تنتفع بشيء منها. طيب، هل يجوز أن أعطي الجزار صدقة منها أو أطعمه منها؟ يجوز، لأنها ليست من الأجرة. وأن لا أعطي الجزار منها يعني أجرة على جزارته. قال: وله إعطاؤه صدقة وهدية، إن كان يعني فقيرا فيعطى صدقة وكذا هدية. قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. يعني من أراد أن يضحي، جاء في الحديث حديث أم سلمة وقد مر: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني لا يقص شيء من شعره ولا أظفاره ولا يأخذ من جسمه شيئا حتى يضحي. المؤلف هنا قال: من يضحي ومن يضحى عنه، جعلهم كلهم يحرمون، الذي يضحي والذي يضحى عنه. وقال: يحرم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يحرم. وقال بعضهم: يكره، والراجح أنه يحرم، لأن النص الأصل في النهي التحريم. وعمم المؤلف قال: من يضحي أو يضحى عنه، والقول الثاني أن هذا الخاص بمن يضحي ولا يشمل من يضحى عنه، وهذا هو الراجح. لقول أم سلمة وأراد في حديث أم سلمة وأراد أحدكم أن يضحي فخص الحكم بالفاعل لا المفعول عنه لا المفعول. وعلى هذا لو قلنا على كلام المؤلف فعلى أهل البيت لأنه المضحي يضحي عن نفسه وعن أهل بيته صح؟ عليهم جميعا أن يحرموا وأن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم. فالمراد بالمضحي هو الذي يدفع الثمن يدفع الثمن وليس المضحي هو الوكيل. يعني مثلا الأب إذا كان هو الذي يدفع ثمن المضحية هو المضحي. طيب إذا كان الذي يباشر الذبح الابن نقول إن الابن وكيل فلا يلزمه الإمساك. المضحى عنه هو وأهل بيته نقول أهل البيت مضحى عنهم ومشركون في الأضحية فلا يشملهم الإلزام بالإحرام. هذا يسمى إحرام أصغر وهو تحريم الأخذ من الشعر والأظافر. قال هنا إذا أوصى ميت بوصية أن يضحى عنه فهل الوصي يمسك عن شعره وأظفاره؟ الأضحية لمن؟ المضحي هو الميت هو الذي أوقف هذا الوقف فهو الميت. فالوصي لا يمسك عن شعره وأظفاره لأن هذه الأضحية ليست منه إنما هو في حكم الوكيل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
في مسألة هل يشرع الأضحية عن الأموات؟ الأضحية جائزة للحي والميت لكن الأصل أن الأضحية للحي دون الميت بل بعض العلماء يقول لا تشرع للميت أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن خديجة ولم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عن بناته ولم يضحي عن أقاربه الذين ماتوا وهو وكان حيا في زمنه فلم يضحي عنهم مما يدل على أنه لا يشرع الأضحية للأموات إلا إذا كانت وصية ويجوز أن يدخلهم معه في أضحيته لقوله اللهم تقبل من محمد اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وأمة محمد فيهم الأحياء والأموات. ولأن الأضحية هذه من جنس الصدقة والصدقة عن الميت تجوز فالحكم أنه لا بأس بالتضحية عن الميت لكن ليست هي الأولى. والعجيب أنك ترى بعض الناس من يضحي أضحية عن والده الميت وعن أمه الميتة وعن جده الميت وهو لا يضحي عن نفسه. هذا يوجد لا يضحي عن نفسه يظن أن الضحايا عن الأموات دون الأحياء مع أنه لو ضحى عن نفسه وأشركهم جاز. قال المؤلف ويسن الحلق بعده يسن الحلق بعده يعني جاء في بعض الأحاديث ولكن الصحيح وهي أحاديث ضعيفة ولذا فالصحيح أنه لا يسن لا يسن لا تسن الحلاقة بعد الأضحية ولكن يحتاجها كثير من الناس لأنه قد أمسك عن شعره 10 أيام فربما احتاج إلى الحلاقة فإن احتاج إليها ترفها فالأمر واسع أو عملا بسنن الفطرة فهو ليس بسنة على الصحيح. نعم. ثم قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرة فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في 7 يوم ولادته فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وكره لطخه من دمها ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
نعم. الآن بدأ المؤلف في فصل العقيقة، قال فصل في العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، الذبيحة عن المولود، ويسميها بعض الناس تميمة لأنها تتمم أخلاق المولود، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن خير يراد به، فلا بأس بتسميتها بذلك. والأولى أن تسمى عقيقة لأنها هي التي وردت في السنة. قال هي سنة لأحاديث كثيرة وردت فيها، منها كل غلام مرتهن بعقيقته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ويقول الإمام أحمد العقيقة سنة. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، قال في حق الأب ولو معسرا، يعني يشرع في حق الأب ولو كان معسرا فقيرا أن يستقرض لشراء العقيقة. ويقول الإمام أحمد إني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر صدق الإمام أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل. ويقول ابن تيمية إن محل هذا الكلام لمن كان يجد وفاء، أما إذا كان لا يجد وفاء فلا يستقرض لأجل أن يعق عن ولده، فمات ما أغناه الله ووجد ثمن العقيقة ذبحها. قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. قال ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. مر علينا في الهدي وفي الأضاحي أنه يضحى بالبدنة وبالبقرة وبالشاه وبسبع البدنة وسبع البقرة، لكن هنا يقول لا، ما في تسبيع هنا ولا اشتراك. لا تجزئ بدنة إلا كاملة ولا تجزئ بقرة إلا كاملة، فلا يشرك فيها. اختلف العلماء هل العقيقة خاصة بالغنم أم أنها تصح أن تكون من الإبل والبقر. المؤلف اختار جواز أن تكون من الإبل أو البقر بشرط أن تكون كاملة، كاملة ينحر بدنة كاملة عقيقة لابنه، أو يذبح بقرة كاملة عقيقة عن ابنه. جاء في حديث ضعيف قال من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا حديث ضعيف بل قيل موضوع. ولذا أجاز المؤلف هذا في المتن. القول الثاني وهو الصحيح أن العقيقة خاصة بالغنم، وهو الراجح، لأن جميع الأحاديث الواردة في العقيقة وردت بذكر الغنم فقط، ولم يرد حديث فيه ذكر الإبل والبقر إلا ما سبق وقيل إنه موضوع. والأصل في العبادات التوقيف، وعلى هذا فالراجح أن تكون العقائق من الغنم خاصة. السنة قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فلو ولد يوم السبت سابع يوم ولادته متى؟ الجمعة. ولو ولد الجمعة سابع يوم ولادته الخميس يعني سابع يوم الولادة هو الذي تشرع فيه العقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طيب إن فات يوم السابع، سئلت عائشة قال فإن فات، قالت ففي 14، فإن فات ففي 21. النص دل على نص على السابع، ومن قول عائشة قالت يوم 14 أو 21، وبعد ذلك لا تعتبر الأسابيع لأنه لم يرد في ذلك شيء. قيل الحكمة يوم السابع لأن الصبي إذا ولد يكون مترددا بين السلامة والعطب، فإذا مر عليه أسبوعا كان الغالب من حاله أنه يعيش، والله تعالى أعلم. قال: وكره لطخه من دمها. كره لطخه من دمها يعني يكره أن يؤخذ من دم العقيقة ويوضع على الصبي، لأن هذا من عادات الجاهلية، يشبه فعل أهل الجاهلية فهو مكروه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال: ويسن الأذان في أذن المولود حين يولد، والإقامة في اليسرى. جاء هذا في أحاديث، فأما الأحاديث التي وردت في الإقامة فهي لا تصح، وأما الأحاديث التي وردت في الأذان فلها طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. فيكون المشروع هو الأذان دون الإقامة، الأذان دون الإقامة. فالمؤلف قال: الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى. ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، لأنه جاء في بعض الروايات قال: ويحلق رأسه، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال ابن عبد البر: كانوا يستحبون ذلك. قال: ويتصدق بوزنه ذهبا. الحديث الذي ورد أو الأثر الذي ورد في صدقها، صدقة وزن الشعر فضة، حديث ضعيف وفي متنه نكارة. وكم يساوي وزن الشعر بالنسبة للفضة؟ لا يساوي إلا شيئا قليلا من الجرامات، وسعر الجرام تقريبا ريال ونص، لا يعني. ولذلك فالصواب أنه لا يسن أن يتصدق بوزن الشعر فضة، لأن الأحاديث التي جاءت لا تثبت. قال: ويسمى فيه، أي في يوم السابع، لقوله: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. إن سمى قبل ذلك فالأمر فيه سعة. فذكر الله عز وجل عن امرأة عمران أنه قال: وإني سميتها مريم، بعد أن وضعتها مباشرة. وثبت في حديث أنس في الصحيحين حيث ذهب بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه من أمه فسماه عبد الله، فلا بأس بالتسمية يوم السابع ولا بأس بالتسمية قبل ذلك. والتسمية واجبة، فلا بد من تسمية المولود، فلا يترك بدون اسم. ثم ذكر أحب الأسماء، قال: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنها جاءت في حديث في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: أحب الأسماء أو أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا صارت أحب الأسماء؟ لأن اسم الجلالة الله والرحمن لا يطلق إلا على الله، وأما غيرها من الأسماء فتطلق على غيره مضافة. العزيز يطلق على مضافا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا والكريم يطلق على غير الله عز وجل مضافا، وهكذا. قال: وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وهذا بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين أنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرضا وعبد علي وعبد الآل وما إلى ذلك، لأن التعبيد شرك، شرك، وهذا بإجماع المسلمين. ثم قال: ذكر المكروهات في الأسماء. المكروهات في الأسماء قال: وتكره وتكره بحرب لما فيه من المعاني المكروهة، أو الأسماء التي لها تأثير على مسمياتها، إلا أن يقصد بذلك الإخبار المجرد، مثل يعني يمثلون بمتعب، لأنه يعني هذا اسم إذا كان يقصد به الإخبار أو العلم المجرد فلا بأس، لكن معناه ليس بجيد. حكم التسمية بالوليد أيضا يقال فيها نفسه، إن كان يعني يقول إن هذا اسم يختص به الجبابرة، وأن فرعون كان اسمه الوليد، وكان بعض الملوك الذين تسموا به كان ظهر منهم البطش، ولكن كل هذا ليس له أو عليه دليل. وكون اسم الوليد سمي به بعض الجبابرة لا يقتضي أن يكون هذا الاسم ممنوعا، لأن الجبابرة قد يتسمون باسم غير ذلك. فالصحيح أنه لا تكره التسمية به، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال المؤلف: وكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. يكره بهذه الأسماء لما فيها من التزكية، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وقال تزكي نفسها. لكن نقول إن كان هذا المنع إنما كان للتزكية المقصودة، أو أنها تفهم من الإطلاق، أما إذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس بهذا الاسم، مثل صالح، التسمية بصالح لا يقصد الناس فيها تزكية، وإنما يقصدون بها العالم المجرد. وكذلك مبارك يقصد بها العالم المجرد لا تزكية، ومثله يسار، ويعني يسار يقول بعض العلماء إن يسار وأبرار يعني فيها تزكية، فإذا كانت التزكية ملاحظة فإنه يمنع من هذا الاسم، أما إذا كانت علما مجردا فلا بأس به. لا بأسماء الملائكة، فيجوز أن يسمى بجبريل وميكائيل ومالك، يجوز التسمية بهذه الأسماء وبالأنبياء. قال: لا بأسماء الملائكة والأنبياء، يجوز أن يسمى بمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم وصالح ونوح. التسمية بالملائكة بعض العلماء كرهها، ولكن الصحيح أنها لا تكره. قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. قالوا إن العقيقة والأضحية إذا اجتمعت واتفقت، يعني يوم العيد كان يوم الجمعة، والمولود ولد في السبت الذي قبله، فصار يوم السابع يوم جمعة يوم العيد، فقالوا تجزئ الأضحية عن العقيقة. هذا هو مذهب الحنابلة. قال بعض العلماء إنها لا تجزئ، لأن العقيقة مقصودة بذاتها والأضحية مقصودة بذاتها. والصحيح أننا نقول إن هذا بحسب يسار الأب أو إعساره، فإن كان موسرا فليذبح حقيقة وليذبح أضحية، وإن كان معسرا فلعلها تجزئ كما هو ظاهر كما هو المذهب، والله تعالى أعلم. انتهى المؤلف من كتاب الحج وما ألحق به، وبقي كتاب الجهاد. هل نقف ولا نأخذ ربع ساعة فقط؟ ها؟ ما أسمعك. ها؟ نأخذ ربع ساعة حتى نختم الفجر بإذن الله، حتى إن تمكننا بإذن الله نختم الجهاد فجر الغد بإذن الله، وإذا ضاق الوقت، لكن لا أتوقع أن يضيق إذا أخذنا ربع ساعة. أما إذا ما أخذنا ربع ساعة غدا قد ما نتمكن من إنهائه فجرا فنأخذ العصر، لكن أريدكم عصر الجمعة أن تتفرغوا للذكر والقراءة والدعاء، فنبي نأخذ شوي منكم الآن ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم إن شاء الله نكمل بقية الكتاب غدا فجرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد المال ما يكفيه، ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسنة الشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل.
نعم. كتاب الجهاد. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وعده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. انحراف البعض في مفهوم الجهاد لا يمنع منزلته العالية في الدين، وسيأتي الكلام على فضله عند قول المؤلف: وأفضل متطوع به هو الجهاد. الجهاد معناه بذل الجهد في قتال العدو، والجهاد شرعا هو قتال الكفار، فإذا أطلق الجهاد في سبيل الله فالأصل أنه يطلق على قتال الكفار. قسم بعض العلماء الجهاد إلى خمسة أقسام، فقال: القسم الأول هو جهاد النفس، وذلك بجهادها للعلم والعمل الصالح وتعلم الدين والصبر على ذلك، هذا جهاد النفس. وجهاد النفس الحقيقة هو أصل الجهاد، وجهاد الكفار فرع عن جهاد النفس، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه فإنه لن يستطيع أن يجاهد الكفار، ولذلك إذا قاتل الكفار رياء أو سمعة أو لغرض دنيا فإن هذا لا يعد جهادا في سبيل الله، بل يكون وبالا عليه، والسبب أنه لم يجاهد نفسه أن يخلص عمله لله عز وجل. القسم الثاني جهاد الشيطان، وذلك بدفع ما يزينه الشيطان من الشبهات والشهوات، وهذا الجهاد يحتاجه المرء في حياته كلها، أن يجتهد في مجاهدة الشيطان عما يلقيه عليه من الشبهات والشهوات. والقسم الثالث جهاد الفساق وهم العصاة، وذلك باليد إن استطاع الإنسان وكانت له ولاية وسلطة، وباللسان إن لم يستطع، فإن لم يستطع باللسان فبالقلب، وهذا يشمل الاحتساب وإنكار المنكرات. فإنكار المنكر واجب فرض عين، ولكن تختلف درجته. كل منكر تراه يجب عليك أن تنكره بقلبك، فإن كنت تستطيع على إنكاره باللسان فيجب عليك الإنكار باللسان وإلا سقط، فإن كنت تستطيع مع اللسان أن تنكر باليد كأن تكون لك ولاية، كأن يكون المنكر في بيتك أو تحت ولايتك وأنت تستطيع فتنكره باليد بأن تمنع هذا المنكر، فهذا جهاد. الجهاد القسم الرابع جهاد المنافقين، ويقول عنه يعني وقد قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. ويقول ابن القيم جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا ومنزلة، لأن المنافق قد يظهر الخير والصلاح أو يدعو إلى أو يبين أن ما يفعله هو إصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والقسم الخامس هو قتال الكفار وجهاد الكفار، وهو المراد في هذا الباب. إذا أطلق الجهاد هنا فنقصد به قتال الكفار، وهو الذي جاءت النصوص بفضله. قال المؤلف هو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والصارف عن الوجوب العيني قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أن النفر للجهاد ليس واجبا على الجميع. والمؤلف هنا لم يذكر الحالات التي يتعين فيها الجهاد. الجهاد يتعين في 4 حالات ذكرها علماء المذهب في كتبهم. فالحالة الأولى إذا حضر القتال، يعني حضر الصف. قال الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والحالة الثانية إذا حاصر العدو البلد، إذا حاصر العدو بلد المسلمين فهنا يصبح الجهاد فرض عين على المسلمين، قياسا على من حضر القتال في المعركة في صف المقاتلة وراء العدو عيانا. فكذلك في حال الحصار يتعين الجهاد على المحاصر. والحالة الثالثة إذا استنفره الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والحالة الرابعة إذا احتاج المسلمون إليه بعينه في القتال والمدافعة فيتعين عليه دون غيره، كان يكون ذا قدرة وعلم ومعرفة بأنواع القتال أو أنواع الأسلحة أو ما إلى ذلك مما يحتاجه المسلمون. هذه الأنواع الأربعة يقولون يكون الجهاد فيها فرض عين على من تلبس بها أو انطبقت عليه حالة منها، وإلا فيكون حكم الجهاد فرض كفاية. قال ويسن يعني الجهاد مع قيام من يكفي به، فإذا صار في كفاية فالقيام بالجهاد حينئذ مسنون. وأيضا ينبغي أن يعلم أن الجهاد نوعان، أن يعلم أن الجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع مثل دفع الصائل والعدو، وجهاد طلب. وبعض الناس يريد أن ينكر جهاد الطلب ويسلبه عن الشريعة أو يبرئ الدين منها، وهذا ليس بصحيح، ولكننا نقول إن الجهاد والقتال شرع على أحوال، شرع على أحوال، فجهاد الطلب لا يكون إلا عند قوة المسلمين وقدرتهم، فحينئذ يجب على المسلمين أن يبلغوا دين الله للناس بالتي هي أحسن، فإن وقف في طريقهم من يصد عن سبيل الله ويمنع هذا الخير للناس فحينئذ يقاتلون إذا لم يرضخوا ويدفعوا الجزية كما قرره أهل العلم. وأما في حال الضعف وعدم قوة المسلمين فيبقى جهاد الدفع. وقد ذكر بعض العلماء أن يعني أنه ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: حال القوة، فهذه الحال يشرع للمسلمين أن يجاهدوا دفعا وبدءا، فيجاهدوا دفاعا ويجاهدوا طلبا، كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن في المدينة وأصبح ذا قوة وشوكة. والحالة الثانية حال الضعف الشديد وعدم القدرة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذه الحال لا يجوز فيها القتال، لأن القتال وابتداءه في هذه الحالة يؤدي إلى استئصال المسلمين، يؤدي إلى استئصال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من الجهاد في تلك الحالة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكان يأتي إلى الصحابة وهم يعذبون ويأمرهم بالصبر: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأذن له بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهناك حالة منزلة بين المنزلتين أو حالة وسط، وهي ليست حال القوة كحال المسلمين في المدينة، ولا حالة الضعف كحال المسلمين في مكة، فهذه يجب فيها جهاد الدفع دون جهاد الطلب. فلو قاتلنا الكفار وهاجموا المسلمين فيجب على أهل البلد أن يقوموا بالدفاع، أما ابتداؤهم بالقتال ابتداء فهذا قد يعود إلى استئصال المسلمين إذا كان حال الكفار قويا. المطلوب من المسلم أن يبذل وسعه في نصرة المسلمين. وعموما أحكام الجهاد هي من أحكام السلطانية التي يقرر البدء فيها والطلب ولي الأمر. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى شروط وجوب الجهاد، متى يجب الجهاد والأحوال التي يجب فيها. قال ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف. صحيح. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. هذه شروط وجوب الجهاد. الشرط الأول الذكورية، فلا يجب الجهاد على النساء، وقد جاء في الحديث عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأما شرط الحرية فلأنه لا يجب الجهاد على العبد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده، ولأنه ناقص حكما، ناقص حكما في أهلية والمال، فلم يلزم بالجهاد. الشرط الثالث الإسلام، فلا يجب الجهاد على غير المسلمين، فالكافر لا يجب عليه الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، لما خرج إلى بدر تبعه رجل من المشركين، فيه جرأة وفيه نجدة، وقال جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بمشرك. والشرط الرابع التكليف، أن يكون عاقلا بالغا، فالبلوغ شرط لوجوب الجهاد، فلا يجب على الصغير. ولذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فلم يجزه، وعرض في الخندق فأجازه، ولما كان في أحد كان عمره 14 فلم يجز، مما يدل على اشتراط البلوغ. ولا يجب على مجنون، لأن المجنون لا يمكن أن يجاهد لعدم عقله ولرفع القلم عنه، ولا يتحقق بقتاله المقصود. والشرط الخامس قال صحيح، أو نعبر عنه بالاستطاعة أو القدرة، أو أن يكون صحيحا في بدنه، لأن الله سبحانه وتعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض، فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. ويدخل في الاستطاعة واجد المال، قوله صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، لأن الله تعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فلا إذا أن يكون لديه من المال ما يكفيه، وإن كانت المسافة بعيدة فعليه أن يجد ما يحمله ولا يكلف بالمشي. قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقول الله تعالى في عذر أولئك الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم في غزوة تبوك، فردهم أنه لا يجد ما يحملهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي عليه الصلاة والسلام أتوا إليه أولئك النفر من الصحابة الصادقين يريدون أن يحملهم من إبل الصدقة أو مما أفاء الله عليه أو مما يأتيه من المسلمين، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون تفيض أعينهم من الحزن لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدهم اسمه علبة بن زيد قام يصلي وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد وليس عندي ما أتقوى به وأرافق فيه رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، فقال: أين المتصدق ليقم؟ فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المقبولة. فالإنسان إذا صدق مع الله نيته وقصده يبلغ مبالغ من خرج إلى الجهاد وبذل. فأحيانا الفقير الذي لا يجد إذا خلصت نيته أنه لو كان لديه مال لفعل وأطاع وبذل وتصدق، يعطيه الله سبحانه وتعالى من الأجر مثل ما يعطي الأغنياء، والله أكثر والله أغنى وأكرم. قال: وسنة الشيع الغازي لا تلقيه. سنة الشيع الغازي لا تلقيه. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله في الغد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: متى تكون الأضحية واجبة؟ مر علينا أن الأضحية لا تكون واجبة على المذهب إلا إذا نذرت أو عينها بقوله أو فعله. فإن عينها بقوله: هذه أضحية أو هي لله، أو أشعر الهدي أو الأضحية أو قلدها حيث تعلم أنها أضحية، فقد وجبت وتعينت قياسا على الوقف وعلى العتق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.